بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة معاشر طلاب العلم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. قبل أن أبدأ إخوان الأفاضل في درسنا في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، أذكر نقطة وأنبه على مسألة تربوية لا بد على طالب العلم وعلى من الله عز وجل عليه بنعمة الاستقامة أن يلتفت إليها وأن ينتبه لها. إخوان الأفاضل، هذه المسألة ذكرها الله عز وجل في كتابه العظيم فقال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إخوان الأفاضل، بعض الإخوة قد يزين له الشيطان فيكون لسان حاله أن دين الله سبحانه وتعالى محتاج إليه، إذا غضب لن أحضر مجالس العلم، إذا وقع بينه وبين أحد الإخوة خلاف سأبتعد عن الشباب، سأبتعد عن طلب العلم، سأبتعد عن الخير. أخي الكريم، المنة لله سبحانه وتعالى، ولا تمن على دين الله عز وجل، فانتبه رعاك الله، فأنت محتاج إلى دين الله، ودين الله سبحانه وتعالى منزل من عند الغني. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. والله إنه شرف لنا أن نخدم دين رب العالمين، أما لمجرد وقوع أمر سأبتعد سأفعل لا أريدكم لا كذا، لا يصح مثل هذا، وهذا من قصور العقل، وأخشى أن يكون إخوان الأفاضل من ضعف الإيمان ومن علامات الخذلان والحرمان ومن وقوع الإنسان في خطى الشيطان والعياذ بالله. لابد على المسلم أن يتمسك بدين رب العالمين، هذا الدين يكون عزيزا عند هذا الإنسان، له قدر وله مكان. أما لمجرد أي شيء يترك والعياذ بالله مجالس الصالحين ويترك الخير ويترك الذكر ويترك الطاعة، والله إن ذلك من علامات الخذلان ومن علامات الحرمان. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، مهما قدمت أخي الكريم لهذا الدين العظيم تظل مقصرا، لأن نعمة الله عز وجل علينا عظيمة. ما الذي صنعنا وما الذي قدمناه؟ نمن على هذا الدين بكلمتين من العلم تعلمناها، نمن على هذا الدين إخوان الأفاضل بحضورنا لمجالس العلم، معاذ الله سبحانه وتعالى أن يكون الموفق بهذه الطريقة. فانتبه رعاك الله، ولا يزين لك الشيطان، أنت محتاج إلى هذا الخير، والله عز وجل لن ينقص في ملكه شيء إذا أعرضت عن هذا الخير، ولن يزيد في ملك رب العالمين شيء إذا أنت أقبلت على هذا الخير. نحن جميعا محتاجون إلى نور الهداية وإلى نور الاستقامة وإلى بركة الطاعة، نسأل الله أن يثبت قلوبنا على هذا الدين العظيم. نعود إخوان الأفاضل إلى كتابنا، كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لأبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله تعالى. وقد وصلنا إلى مسألة إخوان الأفاضل سأل عنها بعض الإخوة، نريدها ونذكرها: ما حكم ذكر رب العالمين عند قضاء الحاجة؟ تكلمنا إخوان الأفاضل أن ذكر دخول الخلاء يكون عند دخول الخلاء، أي إذا أراد الإنسان أن يدخل الخلاء. فنقول الآن، لو دخل الإنسان الخلاء ما حكم ذكر رب العالمين؟ مثال إخوان الأفاضل، رجل أكرم الله السامعين دخل دورة المياه ويريد أن يتوضأ، هل يقول بسم الله قبل الوضوء؟ هذه صورة من صور المسألة. طيب إخوان الأفاضل، رجل وهو يقضي حاجته عطس، هل يحمد رب العالمين؟ سمع المؤذن، هل يجيب المؤذن؟ إلى غير ذلك إخوان الأفاضل من الصور المختلفة لهذه المسألة. قبل أن نجيب على هذه المسألة، كما هو معلوم لديكم إن شاء الله تعالى أن ذكر الله عز وجل ينقسم إلى قسمين:
أما القسم الأول فهو ذكر الله عز وجل في القلب، بمعنى ما يوجد في قلب الإنسان من تعظيم الله والتدبر في مخلوقاته والتفكر في آياته وتمجيد رب العالمين وتقديس الله سبحانه وتعالى وإعمال الذهن مثلا في نصوص الكتاب والسنة واستنباط الفوائد منها. هذا نوع من أنواع الذكر، هذا نوع من أنواع الذكر، مع التنبيه والتأكيد إخواني، ما يدخل في هذا الذكر ما يفعله بعض الناس، يطبق شفتيه ويقول أنا الآن أقرأ القرآن، هذه ما تسمى ماذا؟ قراءة للقرآن الكريم. بعض الأشخاص جالس هكذا، ما الذي تفعل يا فلان؟ أنا الآن أختم القرآن. لا يا أخي، ما يصلح مثل هذا. قراءة القرآن تحتاج إلى قراءة، تحريك للشفة. أما هذا الذكر إخواني تأمل، تدبر في آيات الله سبحانه وتعالى. فهذا الذكر إخوان الأفاضل لا حرج ويعني لا إشكال إذا ذكر الإنسان ربه بهذه الطريقة عند قضاء الحاجة. هذا أمر إخوان الأفاضل ما نتكلم عنه. أنت فهمتم الصورة؟ الصورة إخوان الأفاضل التي نريد الكلام عنها ليست هي هذه المسألة. رجل وهو يقضي حاجته مرت عليه آية فاستنبط منها فائدة، ما نتكلم عن هذه المسألة، فإن هذه المسألة لا إشكال في جوازها إخوان الأفاضل. يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: وأما الذكر على نفس قضاء الحاجة وجماع الأهل فلا ريب أنه لا يكره بالقلب، لأنه لا بد لقلبه من ذكر، ولا يمكن صرف قلبه عن ذكر من هو أحب شيء إليه، فلو كلف القلب نسيانه لكان تكليفا بالمحال. القلوب التي امتنأت بمحبة رب العالمين ما يمكن أن تغفل عن هذا النوع العظيم من أنواع الذكر. لكن الآن تأتي معنا الصورة الأخرى، الصورة التي يسأل عنها، ذكر الله باللسان عند قضاء الحاجة. نقول إخوان الأفاضل لم يأتي دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في استحباب ذلك، لم يأتي دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في استحباب ذلك وأنه كان يفعل ذلك، ولم يأتي أيضا دليل عن الصحابة الكرام في استحباب ذلك وأنهم كانوا يفعلون ذلك مع شدة استغلالهم لأوقاتهم. إذن نقول إخوان الأفاضل الأصل أن يبتعد المسلم عن هذا. فلم يأتي دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان يذكر الله في جميع أحيانه ولو مرة واحدة أنه ذكر الله عز وجل عند نفس قضاء الحاجة، مع التنبيه والتأكيد أنه أيضا لم يأتي دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم ذلك. لاحظ أخي الكريم، لم يأتي دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، بقيت عندنا عمومات شرعية، ولم يأتي دليل آخر يبين أن هذا الفعل محرم. إذن إخواني الأصل أن نبتعد عن ذلك. لكن فرضا رجل قال عطست عند قضاء الحاجة، هل أحمد رب العالمين أم لا؟ فنقول أحمد رب العالمين، لا شيء ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى. أما رجل آخر دون سبب دون مناسبة يقول أريد أن أقرأ القرآن عند قضاء الحاجة، فنقول له لا تفعل هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك والصحابة لم يفعلوا ذلك، ومن تعظيم شعائر الله أنك لا تفعل مثل هذا، أنك لا تفعل مثل هذا. طيب إخواني، الآن لو عطس فلان عند قضاء الحاجة يحمد رب العالمين؟ نعم إخوان الأفاضل، يحمد رب العالمين. ثبت هذا عن جماعة من كبار التابعين عليهم رحمة الله تعالى، كإبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين، أنهم قالوا بجواز ذكر الله سبحانه وتعالى عند نفس قضاء الحاجة. لكن ننتبه أن هذا الذكر له سبب، أن هذا الذكر إخوان الأفاضل له مقتضى، ولا يأتي الإنسان ويقول لك أنا أريد أن أذكر رب العالمين دون سبب أو داعي أو مقتضى، فنقول يبتعد عن هذا وينتظر إلى أن ينتهي من هذا الأمر، ثم بعد ذلك يذكر الله سبحانه وتعالى كيفما أراد على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أخي الكريم بارك الله فيك، إذا أراد الإنسان أن يتوضأ وهو في دورة المياه، فنقول إخوان الأفاضل لو قال بسم الله لا شيء ولا حرج عليه. طيب ذكر نهاية الوضوء، كله بعد أن تخرج من دورة المياه، لأن ذكر الله سبحانه وتعالى يعني من شعائر الله، والمسلم عليه أن يعظم الله سبحانه وتعالى. إذا خلاصة هذه المسألة إخواني الأفاضل أنه لم يأتي دليل في استحباب الذكر المطلق عند قضاء الحاجة، لكن أيضا لم يأتي دليل على المنع والتحريم من ذلك، فلو دعا داع لذلك وجد سبب لذلك لا حرج على الإنسان إن شاء الله تعالى. رجله في دورة المياه يريد يتوضأ، يعني يقول بسم الله، طيب بعدما ينتهي يخرج ثم يقول ماذا؟ ثم يقول الذكر الوارد بعد نهاية الوضوء. قال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: وأما الذكر باللسان على هذه الحالة فليس مما شرع لنا ولا ندبنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. إذا ننتبه لهذه المسألة وننتبه إخوان الأفاضل لهذه الصورة. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويستتر بحائط أو غيره ويبعد إن كان في الفضاء، ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس للناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس. عندنا الآن إخوان الأفاضل عدة صور. الصورة الأولى طريقة الجلوس، عندنا إخوان الأفاضل عدة مسائل. المسألة الأولى طريقة الجلوس عند قضاء الحاجة. يقول المؤلف إخوان الأفاضل أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يجلس معتمدا على الرجل اليسرى، معتمدا على رجله اليسرى وينصب اليمنى. نقول إخوان الأفاضل هذا أمر ذكره أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى، واستدلوا على ذلك بحديث لا يثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإنسان يجلس عند قضاء الحاجة على الصورة المعتادة دون تكلف ودون تنطع إخوان الأفاضل، فإنه لم يأتي دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة. الحديث إخواني أخرجه البيهقي وقال إن صح الخبر، حتى البيهقي عندما أورد شك في ماذا؟ شك في الخبر. عن سراق بن جعشم قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى. والحديث ضعفه الحافظ النووي عليه رحمة الله تعالى، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى، الحديث إخواني لا يصح ولا يثبت. إذن يبقى الإنسان على الوضع العادي إخوان الأفاضل، وعلى الطريقة المناسبة التي لا تنطع ولا تكلف فيها. طيب إخوان، من المسائل التي أوردها المؤلف أن المسلم لا بد عليه أن يستتر عند قضاء الحاجة. ما معنى يستتر؟ يستر عورته عن الناس عند قضاء الحاجة. قال عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه: وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش بالشين نخل. كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. هدف المرتفع من الأرض الذي إذا وجد الإنسان خلفه ما رآه الذي يرى هذا المرتفع، أو حائش نخل، حائط النخل. قال النووي عليه رحمة الله تعالى: ستر العورة عن العيون واجب بالإجماع. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. طيب كيف الرجل ينظر إلى عورة المرأة؟ لاحظتم الحديث؟ لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. طيب الرجل إذا كان ينظر إلى عورة المرأة محرم من باب أولى وأولى إخوان الأفاضل، فينتبه إلى مثل هذا، على المسلم أن يحتاط إلى مثل هذا الأمر العظيم. فبعض الناس عفى الله عنهم يتساهلون في مسائل كشف العورات تساهلا عظيما، ولا شك ولا ريب أن هذا خطأ وأن هذا أمر لا يجوز، وأن هذا يفتح بابا عظيما من أبواب الشر. إخواني، ونبه بعض الإخوة، بعض الإخوة يحرص على الرياضة ولعب كرة القدم مثلا، لا حرج في ذلك، ولكن أن تلعب هذه الرياضة مع أشخاص يكشفون عوراتهم لا يصح مثل هذا الأمر ولا يجوز. وبرؤية مثل هذا وإلف مثل هذه المناظر مع السكوت والإقرار وعدم الإنكار عليهم، لا شك أنه قد يورث في القلب قسوة، والعياذ بالله. يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، قياس النعل بالنعل إذا ما هو حذاه. إذا الإنسان ما شاه هؤلاء وسكت عنهم وهم يكشفون عوراتهم عند لعب مثل هذه الرياضات، هذا قد يفتح عليه بابا للشر عظيما. وبعض العام أخوان الأفاضل يتساهلون في كشف العورات عند الاستحمام، عند الذهاب إلى البحر، عند قضاء الحاجة، يرون بأن يقولون هم رجال ونحن رجال، لا حرج لا حرج. لا، ما يجوز مثل هذا. نبينا صلى الله عليه وسلم حرم مثل هذا الأمر، وذكر الحافظ النووي أن إجماع العلماء على تحريم مثل هذا. إذن إخوان الأفاضل، لا بد أن ننتبه إلى هذه المسألة، لا بد أن تستر العورة عند قضاء الحاجة، لا بد أن تستر العورة عند قضاء الحاجة. بل كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحرص على ما هو أعظم من ستر العورة عند قضاء الحاجة. ما هو هذا الأمر الذي هو أعظم من ستر العورة عند قضاء الحاجة؟ المسألة التي أوردها المؤلف عليه رحمة الله تعالى، وهي الابتعاد عند قضاء الحاجة. يعني لاحظ أخي الكريم، ما كان فقط يستتر ويستر عورته صلى الله عليه وسلم، بل كان يعني يعلم الصحابة أن من آداب قضاء الحاجة الابتعاد، الذهاب إلى أماكن بعيدة ما يراك فيها أحد إطلاقا. ثبت عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، غاب عني، أصبحت لا أراه، فقضى حاجته عليه الصلاة والسلام، أخرجه الإمام مسلم. وعن عبد الرحمن بن أبي قراد قال: وكان إذا أتى الحاجة، كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أتى الحاجة أبعد، أي ذهب إلى المكان البعيد. أخوان، ننبه على نقطة، بعض الإخوة منشغل في الدرس بهاتفه، أظن بأن هذا لا يليق ولا يصح، صحيح؟ الآن إخواني بعض الإخوة معه القلم والدفتر، تسأله وباله بعيد، فمن انشغل بهاتفه أبعد. ونتكلم عن الابتعاد، وهو يبتعد بماذا؟ يبتعد بذهنه. طبعا هذا لا يصح إخواني، ليس معنى لا يصح لا يجوز، لكن نقول يعني ليس من آداب طالب العلم. طيب، وكان إذا أتى حاجته أبعد، أي ذهب إلى مكان بعيد صلى الله عليه وسلم. بل اسمع رعاك الله عز وجل إلى هذا الخبر، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب لحاجته إلى المغمس، موضع في مكة، قال نافع: على بعد ميلين من مكة. لاحظتم إخواني؟ كان نبينا صلى الله عليه وسلم يذهب لقضاء حاجته إلى المغمس، قال نافع: على بعد ميلين عن مكة، مسافة بعيدة حتى ما يرى أحد يعني مثل هذا الأمر. فالمسلم لا بد عليه أن ينتبه، وعليه أن يستتر، وعليه أن يبتعد عند قضاء الحاجة. ننبه على نقطة إخوان الأفاضل، مسألة ستر العورة عند قضاء الحاجة هذه مسألة واجبة لا إشكال فيها. مسألة ستر العورة عند قضاء الحاجة مسألة واجبة لا إشكال فيها، لكن مسألة الابتعاد عند قضاء الحاجة، ستر عورته، هل يجب عليه أن يبتعد عند قضاء الحاجة أو يجوز له أن يقضي حاجته إذا كان ساترا للعورة في مكان قريب؟ صورة المسألة إخوان، رجل يريد يقضي حاجته، رجل في البر في ليلة مظلمة شديدة الظلام يريد أن يقضي حاجته ومعه رفقة، فقال: يعني يسر الإنسان عورته، لكن الابتعاد على نحو ميلين لا أستطيع. يجوز؟ ما يجوز، لازم يروح ميلين. يجوز؟ أكيد؟ نعم إخواني، الابتعاد يستحب ولا يجب. إخواني، الابتعاد عند قضاء الحاجة يستحب ولا يجب. طيب إيش دليل الاستحباب؟ وعندنا نصوص كثيرة تدل النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتعد وكان يبعد وكان يذهب إلى أماكن بعيدة. ثبت عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم، سباطة مكان رمي القمامة، فبال قائما فتنحيت ابتعدت، فقال: أدنه، أي اقترب، فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه. وجاسم وين وجه الاستدلال؟ جهز نفسك دقيقة، جهز نفسك. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع حذيفة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عند سباطة القوم وقضى حاجته، بال قائما، وقال لحذيفة: أدنه، أي اقترب مني. فاقترب منه حذيفة فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على خفيه. وين وجه الاستدلال؟ سؤال له أخوان. هسه تفضل. لا لا قعدنا خلاص. كيف عرفت يعني؟ وين وجه الاستدلال؟ ولو كان بعيد جدا كان بيسمعه؟ جاوبني، لو كان بعيد جدا عن نحو ميلين بيسمع النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول له أذنه؟ ما يسمع. واضح هذا أخوان الأفاضل؟ فدل هذا الحديث أن حذيفة رضي الله عنه كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. عن حذيفة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت ابتعدت. ولاحظون من الذي تنحى؟ حذيفة. وهذا وجه آخر للاستدلال، النبي صلى الله عليه وسلم ما ابتعد ولكن حذيفة رضي الله عنه هو الذي ابتعد. فقال: ادنه، اقترب، فدنوت حتى قمت عند عقبيه، عند رجليه، فتوضأ ومسح على خفيه. أخرجه البخاري ومسلم. إذن إخواني، من آداب قضاء الحاجة وجوبا ستر العورة، وندبا الابتعاد عند قضاء الحاجة، الابتعاد عند قضاء الحاجة. إخواني، يجدر بنا أن نعلم أبناءنا الصغار موضوع ستر العورات عند قضاء الحاجة، وأيضا الاستتار والابتعاد عن الناس، فإن هذا أمر ينفعهم نفعا عظيما، وفيه تربية لهم على العفة وعلى الخير وعلى الأمور الحسنة ومكارم الأخلاق إن شاء الله تعالى. ثم أورد المؤلف إخوان الأفاضل يعني بعض الأماكن التي لا بد على الإنسان أن يبتعد عنها عند قضاء حاجته. ما هي هذه الأماكن؟ قال معاذ بن جبل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، اتقوا الملاعن الثلاث: البرازة في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. اتقوا الملاعن الثلاث: البرازة في الموارد، البرازة إخواني قضاء الحاجة، وقارعة الطريق، والظل. البرازة في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. اتقوا الملاعن الثلاث، أي ابتعدوا عن الأسباب التي قد تؤدي بكم إلى حلول اللعنة عليكم والعياذ بالله إذا فعلتم هذه الأشياء. ابتعدوا عن أمور تجلب اللعنة لفاعليها، ابتعدوا عن أمور تجلب اللعنة لفاعليها. البرازة في الموارد، أماكن المياه التي يستفيد منها الناس ويحتاج لها الناس. ما يأتي الإنسان ويلوث هذه المياه، ما يأتي الإنسان ويلوث هذه المياه. هذه مسألة يحتاج لها ولا ما يحتاج لها الشيخ؟ يحتاج لها. طيب نحارب، يحتاج لها. الآن إذا نزل المطر في بعض الأماكن تجد بعض الناس يتسمح في هذه الأمور، لا، هذه مسألة قد توجب اللعنة والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. في الموارد، موارد المياه إخواني، أماكن ومجاري طرق الماء. وقارعة الطريق، الطريق الذي يمشي فيه الناس، الطريق الذي يمشي فيه الناس، والظل الذي يستظلون به ويحتاجون إليه. هناك يعني في يعني يمكن هذا غير واضح وجلي عندنا، في بعض الدول الناس عندهم مجالس تحت شجرة معينة يجلسون يتسامرون يتحدثون، فيأتي أحدهم ويقضي حاجته هناك، نقول لا يجوز مثل هذا، وهذا أمر محرم وقد يعرض فاعله إلى اللعن والعياذ بالله. طبعا إخوان ننبه على نقطة، إذا كان الطريق ليس مأهولا، ليس طريق يمشي فيه الناس، يعني طريق صحراوي في وسط الصحراء ما يأتيه واحد إلا في السنة مرة، ما تمشي عليه السيارات أصلا، فلا حرج إخوان الأفاضل، لأن هذا ليس طريقا للناس والناس ما تستفيد منه. أيضا شجرة بعيدة جدا وتعلم بأن هذه الشجرة مليئة بالشوك ما أحد يجلس تحتها، هل هناك حرج إخوان الأفاضل؟ ها هناك حرج؟ لا، لأن هذه ماذا؟ ليست من المنافع العامة التي ينتفع بها الناس. إذن إخواني الخلاصة في هذه المسألة، كل أمر بالنسبة لموضع قضاء الحاجة أدى إلى الحاق الأذية بالناس فنقول لا يجوز مثل هذا الأمر. إخواني هذه المسألة قد تكون أيضا واضحة بجلاء كبير، أين؟ من يعرف؟ أوضح من الشمس في رابعة النهار. لا لا، أوضح من البرين. في الحج. نعم إخوان، من ذهب إلى الحج علم بأن بعض الناس يتهاونون في هذا الأمر النبوي العظيم، يتهاونون في هذا الأمر النبوي العظيم. طيب نكمل كل أمر أدى بالنسبة لموضوع قضاء الحاجة أدى إلى إلحاق الأذى والضرر بالناس فنقول لا يجوز قضاء الحاجة في هذا المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. نورد مسألة واحدة أخواني ثم نتوقف إن شاء الله تعالى. قال ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. إخوان الأفاضل هذه مسألة من المسائل الفقهية المتعلقة بآداب قضاء الحاجة. لو افترض إخوان الأفاضل أن أكرم الله السامعين المرحاض في المنزل موجود تجاه القبلة، هل يجوز للإنسان أن يجلس في هذا المكان ويقضي حاجته؟ صورة أخرى للمسألة، رجل في البرية إخوان الأفاضل، هل يجوز له أن يستقبل القبلة أو يستدبر القبلة عند قضاء الحاجة؟ هذه صورة المسألة إخواني الأفاضل. نقول إخواني هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فبعضهم رأى عدم الجواز مطلقا في البنيان وغير البنيان، حتى في المنزل لو كان المرحاض مبنيا تجاه الكعبة لا يجوز لك أن يعني تقضي حاجتك بهذه الجهة وبهذا الاتجاه. ما الدليل؟ الحديث الذي أورده المؤلف في الأصل، لكن الراجح والعلم عند الله عز وجل أن في المسألة تفصيل. إذا كان موضع قضاء الحاجة في البنيان فلا حرج إن استقبلت القبلة، وأما إذا كان في الفضاء في الصحراء فلا يجوز لك أن تستقبل أو تستدبر القبلة، لا يجوز لك أن تستقبل أو تستدبر القبلة. طيب ما الدليل الآن على ما ذكرنا؟ جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن ناسا يقولون إذا قعدت لحاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، لا تستقبل القبلة، لا تتجه تجاه القبلة وأنت تقضي الحاجة، ولا بيت المقدس. بيت المقدس وين؟ شمال المدينة، يعني لا تستدبر القبلة، واضح إخواني؟ فلا تستقبل القبلة معلومة، ولا بيت المقدس أي أنك ستستدبر ماذا؟ الكعبة المشرفة. قال عبد الله بن عمر إن ناسا يقولون إذا قعدت لحاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا، لقد ارتقيت يوما، صعدت يوما على ظهر بيت لنا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، مستقبلا بيت المقدس لحاجته، أي أنه كان مستدبر ماذا؟ الكعبة المشرفة. وأيضا ثبت عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة، أناخ أجلس بعيرا مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. أخرجه أبو داود. أعيد الأثرين مرة أخرى. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن ناسا يقولون: إذا قعدت لحاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال ابن عمر: لقد ارتقيت يوما، لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. أخرجه البخاري ومسلم. وعن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. أخرجه أبو داود. بوب البخاري عليه رحمة الله تعالى في الصحيح: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. إذا رأي البخاري عليه رحمة الله تعالى أن استقبال القبلة في البنيان لا حرج، أما في الفضاء لا يصح ولا يجوز. ثلاث أسئلة ثم نتوقف على الأسئلة. واحد واثنين وثلاث، ونعتذر إخوان نوعا ما على عجلة إخوان. كله جائز، الاستقبال والاستدبار. تفضل. فكنا ننحرف عنه ونستغفر الله. يظهر والله أعلم أن هذا الحديث منسوخ، فقد ثبت هناك نصوص أخرى عن جابر بن عبد الله قال: نهى نبينا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. واضح؟ هنا تفضل. مروان الأصفر، هذا ليس بسؤال. عفى الله عن، قلنا بأن هذا الحديث في الفضاء والبنيان، في الفضاء. هي جيد، ولكن شرقوا أو غربوا بالنسبة لسكان المدينة النبوية أخوان الأفاضل، بالنسبة لماذا؟ سكان المدينة النبوية. أما الآن فيبتعد عن استقبال القبلة، لأن بعض الأماكن لو شرق أو غرب سيستقبل ماذا؟ الكعبة المشرفة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.